بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن المراد من المخالفة مخالفة الكتاب والسنة الواردة في هذه الروايات، إما المخالفة بنحو التباين أو المخالفة بنحو العموم من وجهه أو المخالفة بنحو العموم المطلقة. وذكرنا أن الطائفة الثانية ترجع إلى الطائفة الأولى، وأن المراد من عدم الموافقة للكتاب والسنة هو المخالفة، والمراد من المخالفة في هذه الطائفة هو المخالفة بنحو التباين بالعموم من وجهه، لا المخالفة بنحو العموم المطلق، وذلك لوجود قرائن. القرينة الأولى أننا نعلم إجمالا بصدور روايات المخالفة لعموم الكتاب أو إطلاقه لعموم السنة أو إطلاقها، نعلم بأن مثل هذه الروايات قد صدرت عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. ومن هنا أن الخبر الواحد يكون مخصصا لعموم الكتاب ومقيدا لإطلاقه، كما أنه مخصصا لعموم السنة ومقيدا لإطلاقها. فإذا نعلم إجمالا بصدور الروايات المخالفة لعموم الكتاب والسنة وإطلاقهما، وهذا قرينة على أن المراد من المخالفة في هذه الروايات المخالفة بنحو التباين أو العموم المنوج. فإن الرواية المخالفة للكتاب أو السنة بنحو التباين أو العموم المنوج لا يمكن أن تصدر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولا من الأئمة الأطهار عليهم السلام. لا يمكن أن القرآن حرم الكذب والرواية جوز الكذب، هذا غير معقول. فلا يعقل صدور الرواية عن المعصومين عليهم السلام مخالفا للكتاب بنحو التباين أو بنحو العموم من وجهه، وهذا قرينة على أن المراد من المخالفة في هذه الروايات المخالفة بنحو التباين، لأن ما خالف الكتاب فهو زخرف وباطل. ولم أقله، فإن مثل هذا التعبير يدل على أن المخالف للكتاب لم يصدر من المعصومين عليهم السلام، وحيث إنا نعلم إجمالا بصدور المخالف للعموم الكتاب والسنة وإطلاقه وإطلاق السنة، وهذا قرينة على أن المراد من المخالفة في هذه الروايات المخالفة بنحو التباين بالعموم من وجهه. القرينة الثانية أن التعبيرات الموجودة في هذه الروايات تتزمن التحاشي والاستنكار من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليه السلام. التحاشي والاستنكار والاستبعاد عن صدور الروايات المخالفة للكتاب والسنة، فإنه ورد في الروايات أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وزخرف، ولم أقله. فإن هذه التعبيرات تدل على التحاشي والاستنكار والاستبعاد عن صدور الروايات المخالفة للكتاب والسنة بنحو التباين أو العموم من وجهه، مع أنه لا تحاشي ولا استنكار عن صدور الروايات المخالفة لعموم الكتاب أو إتلافه لعموم السنة أو إتلافها. فإذن هذا التحاشي وهذه التعبيرات التي تدل على التحاشي والاستنكار والاستبعاد عن صدور الروايات المخالفة للكتاب، وأن هذه الروايات مما لم أقله، وهذا الاستنكار يدل على أن المراد من المخالفة في هذه الروايات المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجهه. القرينة الثالثة أن المخالفة بين عموم الكتاب وبين الدليل الخاص ليست في الحقيقة مخالفة بنظر العرف والعقلاء، فإن هذه المخالفة مخالفة بدوية وغير مستقرة لإمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما. فإذا جمع بينهما عرفا ارتفع التعارض والمخالفة، فإن هذه المخالفة لا تسري من مرحلة الدلالة إلى مرحلة السند، ولهذا يمكن الجمع دلاله العرفي، وبذلك ترتفع المخالفة. فإن العرف لا يرى المخالفة بين القرينة وزيها، ويرى أن القرينة مفسرة لبيان المراد الجدي النهائي من زيها. وحيث إن الخاص بنظر العرف قرينة على العام، والمقيد قرينة على المطلق، فهو في الحقيقة بيان ومفسر للمراد الجدي النهائي من العام ومن المطلق. الأزهر قرينة على التصرف في الظاهر، الدليل الحاكم قرينة على التصرف في الدليل المحكوم، وكذلك الحال في الوارد والمورد. فإن في موارد الجمع الدلالي العرفي فالمخالفة بدوية، وفي الحقيقة لا مخالفة بنظر العرف، فإذا لم تكن مخالفة بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد والظاهر والأظهر أو النص والحاكم والمحكوم فلا تكون مشمولة لتلك الروايات، فإن موضوع هذه الروايات الروايات المخالفة للكتاب والسنة، والمفروض أن المخالف لعموم الكتاب ليست مخالفة بنظر العرف لإمكان الجمع الدلالي العرفي بين الخاص والعام، بين المطلق والمقيد، وبذلك ترتفع المخالفة، ولهذا تكون هذه المخالفة غير مستقرة وبدوية، وترتفع بالجمع الدلالي العرفي بينهما، فالنتيجة أن هذه القرائن قرائن تدل بوضوح أن المراد من المخالفة في هذه الروايات المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجهه، وتفصيل الكلام في ذلك بأكثر من هذا في مبحث التعادل والترجيح. في مبحث التعادل والترجيح، الطائفة الثالثة من هذه الروايات، وهي الروايات التي تدل على أن الخبر الواحد لا يكون حجة إلا إذا كان عليه شاهد من الكتاب أو السنة، وما لا يكون عليه شاهد من الكتاب والسنة فلا يكون حجة، فهذه الطائفة تدل على أن الخبر الواحد إذا كان عليه شاهد من الكتاب أو السنة فهو حجة، فهو حجة، وهذه الروايات بنفسها إما أن عليها شاهد من الكتاب أو السنة أو لا شاهد عليها، أي على أنفسها من الكتاب والسنة، فإذن هذه الروايات إما أنه لا شاهد عليها من الكتاب والسنة فحاله حال الأخبار الأحاد التي لا شاهد عليها من الكتاب والسنة، أو أن عليها شاهد من الكتاب أو السنة، وأما إذا لم تكن عليها شاهد من الكتاب والسنة فلا يمكن الاستدلال بها على عدم حجية أخبار الأحاد، إذ لا مزية لها بالنسبة إلى سائر أخبار الأحاد، كما أنه لا شاهد عليها من الكتاب والسنة كذلك لا شاهد عليها من الكتاب والسنة، فلا مزية لها بالنسبة إلى غيرها، فإذا لم تكن لها مزية على غيرها فلا يمكن الاستدلال بها على عدم حجية أخبار الأحادي، وإلا لزم من فرض حجيتها عدم حجيتها لما تقدم من ثبوت الملازمة القطعية بين حجية هذه الروايات كأخبار أحاد وحجية سائر أخبار الأحاد، كما أنه لا شبهة في ثبوت الملازمة القطعية بين عدم حجيتها وعدم حجية سائر أخبار الأحاد. فإذا فرضنا أن هذه الطائفة تدل على عدم حجية سائر أخبار الأحاد بالمطابقة وتدل بالالتزام على عدم حجية نفسها، فإن هذه الملازمة القطعية بينهما تشكل الدلالة الالتزامية. فلو دلت هذه الطائفة على عدم حجية أخبار الأحاد بالمطابقة لدلت بالالتزام على عدم حجية نفسها، وهذا معنى أنه يلزم من فرض حجيتها عدم حجيتها، وكلما يلزم من فرض حجيتها عدم حجيتها فحجيتها مستحيلة، لأن كل ما يلزم من فرض وجود الشيء عدمه فوجوده مستحيل، فإذا لا يمكن الالتزام بها. وأيضا لا يمكن جعل الحجية لها لإثبات عدم حجيتها، وهذا غير معقول، فإنه لغو وجذاب ولا يمكن صدوره من مولى الحكيم، ولا معنى لجعل الحجية لشيء لإثبات عدم حجية نفسه، فإنه غير معقول ومستحيل صدوره من المولى الحكيم، لأنه لغو وجذاب. فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها على عدم حجية أخبار الأحاد، هذا إضافة إلى أنها مقطوعة البطلان، وذلك لأن السيرة القطعية من العقلاء الجارية على العمل بأخبار الثقة الممزاة شرعا، وهذه السيرة مانعة عن العمل بهذه الطائفة وموجبة لتقييد إطلاقها على تقدير دلالتها، لأن أخبار الثقة فلا شبهة في حجيتها، وأن حجيتها قطعية من جهة قطعية هذه السيرة وإمضائها من قبل الشرع فلا يمكن الأخذ بهذه الطائفة من الروايات في مقابل سيرة العقلاء الممضاة شرعا. هذا على الفرض الأول، وهو ما إذا لم تكن لها مزية على سائر أخبار الأحادي، وأما إذا فرضنا أن لها مزية كما إذا كان عليها شاهد من الكتاب أو السنة، فإذا هذه الطائفة تتزمن هذه المزية وتشتمل هذه المزية، فبطبيعة الحال يكون ملاك حجيتها أقوى من ملاك حجية سائر أخبار الأحادي. ملاك حجيتها أقوى من ملاك سائر أخبار الأحادي، أخبار الأحد. عندئذ يمكن الاستدلال بهذه الطائفة على عدم حجية أخبار الأحد ثبوتا، أي في مقام الثبوت. في مقام الثبوت يمكن حجية هذه الأخبار من جهة أنها تزمنت هذه المزية، ويمكن الاستدلال بها على عدم حجية سائر أخبار الأحد التي هي فاقدة لهذه المزية، لكن هذا ثبوتا. وأما في مقام الإثبات فليس هنا دليل خاص يدل على حجية هذه الطائفة، ليس في المقام دليل خاص يدل على حجية هذه الطائفة. الدليل الدال على حجية أخبار الأحاد هو السيرة القطعية من العقلاء الممضاة شرعا، والمفروض أن هذه السيرة تدل على حجية أخبار الثقة، سواء أكان عليها شاهد من الكتاب أو السنة أم لم يكن لها شاهد من الكتاب أو السنة، فإن السيرة جارية على أن أخبار الثقة الأحاد حجة كان عليها شاهد من الكتاب أو السنة أم لم يكن شاهد من الكتاب أو السنة، فإذا لا دليل على حجية هذه الطائفة، والدليل إنما هو على حجية أخبار الثقة. وإن لم يكن عليها شاهد من الكتاب أو السنة، بقي هنا شيء نتكلم.